السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله ذكركم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بي وبكم حيثما كنا وكنتم. أسأل الله أن يديم علينا مجالس الفرح، ويديم علينا نعمة حب القرآن والاستمتاع بالقرآن واستماع القرآن والإنصات إلى القرآن وتلاوة القرآن. أسأل الله ألا يحرمنا لا في قبورنا ولا في آخرتنا ولا في دنيانا من كتاب ربنا جل وعلا. سورة الأعراف وأواخر الأنعام. النهاردة كان يعني جنتان عن يمين وشمال، جنة الأنعام وجنة الأعراف. سبحان الملك، إحنا لما نيجي نقرأ أو نستمع ونشوف، طب أنت سبحان الله مش عارف تبدأ منين ولا فين، بس هي بقى زي ما قلنا من البداية هي جنة بربوة. أنت ما تعرفش الربوة بتاعتك هتكون فين، كل واحد بقى لي توفيق الله لي. المهم أن الكل هيخرج مع هذا الكتاب بجزء من لا شك من هذا النعيم. الأعراف ترفعك وتعرفك، يكفي ان فيها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. دول هيقولوها فين يا جماعة؟ هيقولوا الكلام ده فين؟ هيقولوا الكلام ده لما يخشوا الجنة. السياق ان هم لما هيخشوا الجنة هيقولوا الكلام ده في روضات الجنات، قاعدين يتذكروا نعمة الهداية. عشان كده يعني ما تكبرش الموضوع قوي لما انت بتطلع من صلاة التراويح ودانك تتذاكر مع اخوانك، او يعني تتدارس بعض الايات او تتكلم فيها. ده شيء جميل قوي انك تشكر ربنا سبحانه وتعالى شكر لساني وشكر عملي وقبلهم شكر قلبي، انك تقول الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. كل الكلام ده هيتقال مش تكليفا يا أولي الألباب، ده في الجنة متعة، ده ما بيتقالش، هو بيتقال في الجنة من باب المتعة. خلاص دي ناس دخلت متعة بقى، ارحموهم خلاص، هم افهموا كده بقى، هو ده نظامهم سبحان الله، ده توفيق الله ليهم. والله من رحمة ربنا ان سورة الأعراف الأرباع فيها طويلة، ده من ما انت تحس انك محتاج ان هي تطول، انت محتاج ان هي تاخد معاك الجرعة دي. فربنا يلهمكم التوفيق انك تسمع القرآن سماع قلبك يكون متلهف، ويكون هناك من يحبره لك لأجل الله. لان من الحاجات الجميلة ان ربنا يرزق المسجد اللي انت بتصلي فيه او القارئ اللي انت بتسمعه ان واحد يكون بيسمع الناس كلام رب الناس وهو برا المشهد، هو بس بيحاول يحبر الوسيلة ويجودها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من هذا التوفيق. مش عارف أعلق على إيه ولا إيه، بس خلونا على قد الربع ساعة بتاعتنا ملمحين في أو ثلاثة ماشي. الملمح الأولاني وهو في سورة الأنعام. في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى من رحمة الله بنا ومن حب الله لنا إن بيبين لنا كل حاجة، حتى اللي هو الله سبحانه وتعالى يقول لنا قل تعالوا يا الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. سبحان الله، احيانا احنا البعض بينظر لايات التحريم وايات التشريع والاوامر والنواهي كانها تضيق، رغم ان هيشوفها في الاعراف ان هي مش تضيق ولا حاجه لما يعرف ان الجنه كان وكل منها رغدا حيث شئتما، كل دي براحتك خالص، بس هي حاجه واحده بس ما تيجيش ناحيتها ولا تقرب هذه الشجره. هي الدنيا كلها جميله، وبعدين يوم القيامه خالصه للمؤمنين فقط، لكن في الدنيا الله سبحانه وتعالى وسع جدا المباح وضيق جدا الحرام. عشان نفهم قد ايه ان ديت من الحاجات المطمئنه ان ربنا يتلو علينا ما حرمه سبحانه وتعالى، لما انت تتخيل ان في واحد يجي يقول لك انت عارف سرطان الرئه منتشر ليه، او سرطان القولون، او مثلا مش عارف الموضوع الكلى او الكبد، ربنا يرفع عن الجميع ويشفي الجميع، فيقول لك بسبب ان الناس بتتساهل في 6-7 خطوات، فانا هقول لك على 6 حاجات ما تيجيش ناحيتها اضمن لك انك ما تتعبش الايه الامراض ديت خالص. 1-2-3-4-5-6، تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه حضرتك لما ايه يتقال لك الحاجات دي ما تيجيش ناحيتها؟ لو سبتها وابتعدت عنها لا هيجي لك سرطان ولا زهايمر ولا حصوة ولا اي حاجة، تدفع فيها قد ايه؟ هتلتزم بيها ولا لا؟ هتحس ان دي كانت من متع الحياة ولا لا؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر لنا الحاجات الحرام بيقول لنا دي الحاجات اللي هتدمر عيشتك وهتحطم حياتك وهتخليك ليل نهار في معيشة ضنك، وليل نهار نزيل مستشفيات نفسية، وليل نهار مش لاقي حد يهدي الوحش اللي جوه في صدرك ده. هتعمل فيها ايه بقى؟ هتمسك فيها صح؟ عشان كده الآيات اللي فيها التحريم دي لما بتبص عليها من فوق كده بتستمتع جدا بيها وتحبها وتمسك فيها بيدك وسنانك، فديت من رحمة الله ومن الآيات المطمئنة جدا لينا. من الآيات المطمئنة جدا وبتخلينا بقى يعني نعيش بقى مع سورة الأعراف، شوفوا يا جماعة سورة الأعراف وسورة الأنعام، طبعا القرآن كله بس يعني بارز فيها من ملمح، ألا وهي موضوع الرحمة. الرحمة في الصورة يعني تحس ان الصورة لو يعني انت عصرت معانيها لازم تجد كده شهد الرحمة بيقطر منها سبحان الله. الله سبحانه وتعالى عندما يقول فأنجيناه والذين معه برحمة منا، ده يكون شعارك، يكون شعار في حياتك كلها برحمة منا. لو ربنا سبحانه وتعالى عيشك الشعار ده هتفهم كويس أو كتير من الحياة، إن الفرج اللي جه بعد الضيق ده برحمة من الله، الشفاء اللي جاي بعد المرض ده برحمة من الله، يعني مش بالدواء ولا الطبيب، لا والله دي مجرد أسباب. غيرك على فكرة خد نفس الأسباب دي، غيرك خد نفس الأسباب سبحان الله. الوظيفة اللي جات لك بعد البطالة الشديدة ديت وانك تلف يمين وشمال وتقدم وقتك ورقك هنا وهناك ما كانتش بشهادتك ولا قدراتك، هي برحمة الله سبحانه وتعالى. الولد اللي ربنا رزقك بيه بعد 5 و6 و10 سنوات ده بعد انقطاع وبعد يأس، ما كانش بالعلاج وما كانش مش عارف بالعمليات اياها، لا كان برحمة الله سبحانه وتعالى. دي كلها أسباب أنت مطالب أنك تدب في الأرض وتبحث فيها لكن لا ترتبط بها. كم من مريض تداوى لم يشفيه الله سبحانه وتعالى، وكم من واحد حامل شهادة أجمل وأعلى منك وما توظفش، وكم واحد تزوج ولم ينجب، وكم واحد أنجب والأولاد غير بررة، وكم واحد بار لكن لم يتمكن من عرش قلبك. فالنهاردة لما تلاقي حد من أولادك استولى على قلبك وزبت فيه ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فكل خير أنت فيه برحمة الله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم تعترف بالفضل لصاحب الفضل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطي على الرحمة ما لا يعطي على غيرها. يعني من الرؤى التي يستأنس بها ولا يعني يشوش عليها كثيرا، هي رؤية يعني رواها ابن عساكر وغيره، كان في تلميذ للفقيه الشبلي رآه في المنام بعد الموت، ف فقال له ما فعل الله بك. بالمناسبة ابن أبي الدنيا أظن ليه كتاب اسمه المنامات، ليه فصل جميل جدا اسمه ماذا فعل الله بك، بيجمع كل اللي الرؤى اللي رآها العلماء في حد من الصالحين وسألوه ما فعل الله بك. فقال أوقفني بين يديه وقال لي يا أبا بكر أتدري بما غفرت لك؟ قلت بصالح عملي. قال لا. يا الله، الله أكبر. قلت بإخلاصي في عبوديتي. قال لا. مش معنى كده ان الحاجات دي مش مهمة، هي الحاجات دي مهمة، بس اللي جابت قلبت الموازين كلها حاجة تانية خالص. شوفوا يا جماعة، ربنا أخفى قبوله في الأعمال. ليه؟ عشان انت لا تستصغر عمل. يا ترى زي كده ليلة القدر، الهين هي الليلة، عشان انت ما تستصغرش ليلة ولا تهمش ليلة. كل ليلة هي ليلة قدرك، فانت بتتعامل كده مع الليالي. فأخفى الله سبحانه وتعالى القبول من في الأعمال. ليه؟ عشان انت ايه دانك شغال. ففي خمسة تخافوا في خمسة، ممكن نبقى أكلمكم فيها بعدين بقى، عشان ايه عاوز أخلص الآية دي واتكلم في آية تانية، آية بتتكلم آية الرحيل. فهو قال له بإخلاصي في عملي في عبوديتي؟ قال لا. قال بتسبيحي وصومي وصلاتي؟ قال لا. قال بهجرتي إلى الصالحين وإدامة أسفاري في طلب العلوم؟ قال لا. قلت يا رب، هذه المنجيات التي كنت أعقد عليها خنصري وظني أنك بها تعفو عني وترحمني. فهو بيقول له في الايه، بيقول لتلميذه ايه، ان قال لي الله كل هذه لم أغفل لك بها. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت فبما؟ قال أتذكر حين كنت تمشي في دروب بغداد فوجدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد وهي تنزوي من جدار إلى جدار من المطر، فأخذتها وأدخلتها في فرو كان عليك وقاية لها من البرد؟ قلت نعم. قال برحمتك لتلك الهرة رحمتك. يا الله، الأثر ده تفهمه وانت بتقرأ الأعراف. انت إن رحمة الله قريب من المحسنين. يمكن قلت قبل كده في لقاء أظن في المسجد، إن رحمة ربنا، إن حب، إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات المحبة يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، ذكر الله سبحانه وتعالى أظن في 16 موضع يحب، منها 4 أو 5 أعلي المحسنين. فده عشان كده أنت تروح بماخد كده تقول لي بقى أنا عاوز أشتغل، طب المحسنين دول بقى يوم أنت تشتغل الإحسان اللي فعنده رحمة. لا، الرحمة بتاعته متعدية، ولذلك الرؤى دي يؤيدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة البغي، سقط كلب عدت. يا جماعة، من رحمة ربنا ان في جنة عرضها السماوات والأرض، ربنا أعدها لمين؟ للمتقين، صح؟ اداها لامرأة بغي سقط كلبا رحمة به، وحرمها لامرأة دخلت النار في هرة حبستها. الله أعلم. فارحمه ترحمه. فالآية دي طمنتني من حاجات كتير قوي. طمنتني ان انت لا تستقل ابدا ولا تستصغر رحمة ربك ابدا. الحاجة التانية ان اي عمل بتعمله في تعدي، في جبر لمين بقى؟ ده جبرت قطة ودي جبرت يعني هو أبو بكر هنا جبر هرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا الذي جبرت كلب من اللي بيجبر إنسان مكلوم ويساعده. لا بقى، ده في فما بالك بقى إن هو بيجبر إنسان مكلوم، والمكلوم ده في ذات الله. أن تؤنس الوحشان لك صدقة. المعاني دي مهمة جدا انك تعيشها بقلبك وتعيشها وانت بتقرأ في القرآن وتشوف الرحمة. سبحان الله، زي ما قلنا النهاردة، شوفوا هي الدروس تقريبا كلها بتسلم على بعضها. يعني لما تكلمنا النهاردة في سورة الفاتحة وقلنا مشاريع رحمة، وانت بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، انا مشروع رحمة للأمة، وانت مشروع رحمة للأمة، وانت مشروع رحمة للأمة. فمهم جدا ان احنا نطلع من سورة الاعراف عندنا الرحمة اعلى. وسبحان الله لما المعنى ده هيتمكن جدا من قلبنا، الله سبحانه وتعالى ذكر ملمح جميل جدا ان اهل الجنة لما هيخشوا وعشان يقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، قبلها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. هم خلاص بقى ما عادش فيه بقى الكلكعة اللي جوه دي، بقى فيه سكينة جدا عالية، ما عادش بقى خلاص بقى قاعدين بقى يبصوا على بعض، لا لا خلاص الموضوع بقى سلس جدا معهم. وعد ربع ساعة بس فيه آية لازم نتكلم عنها. طبعا الأعراف دي إن شاء الله ممكن أسيبها فين في العشر الأواخر لأن ليها ملمح كده جميل عاوزين نتكلم فيها، تاخد وقت إيه كبير شوية. لكن المشهد الجميل اللي معانا برضو هو مشهد الملك سبحانه وتعالى وهو بيحكي لنا البلاء سيدنا آدم عليه السلام. البلاء ده سبحان الله هو على قد ما هو بلاء كان صعب، بس أنا طالع تطلع من البلاء ده أنت مطمن وحابب إنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في حاجة فاتتني خالص في الصورة، مش عارف فاتتني إزاي دي، لما الله سبحانه وتعالى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. إيه بقى اللي عاوز تقوله؟ فلنقصن أي سنحكي عليهم ونقص عليهم حياتهم قصة قصة. وأنا بقرأ في قصص الأنبياء وعدم ما نسمعها كأن القرآن بيقول لك أنت ليك قصة برضو فاصنع قصتك. يعني أنا قاعد أقول إيه، طب أنا مين هيحكي قصتي؟ الله سبحانه وتعالى هيحكي لك قصتك، وقصتك يوم القيامة كل حاجة هتتعرض. فدي بتطمنك لو من كنت أنت من أهل التقوى ومن أهل الإيمان وليك حقوق وليك وترجو من الله شيء كبير قوي، ترجو من الله ان التعب اللي انت بتتعبه وانك البذل اللي انت بتبذله لدين الله سبحانه وتعالى، اللي ظلموك انك ليك حقوق عندهم، حاجات كتير قوي. ما تقلقش يا سيدي قصتك هتتحكي، وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. المهم ربنا سبحانه وتعالى حكى قصة سيدنا آدم. القصة طبعا كلنا عارفين القصة والمشهد اللي احنا عارفينه، لكن سبحان الله فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. عما تقرأ المقطع ده وتسمعه انت بتحمد ربنا وان الآية دي بتطمنك وتديك ملمح جميل قوي. ايه الملمح؟ الاطمئنان والحب، وانك يعني تحس كده ان قلبك عامل زي كده الطير اللي طالع ورفرف كده عاوز يطير شوية ويطلع بره العش. ليه؟ ان انا من امة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ايه علاقة ده بالموضوع بالسكينة؟ مجرد ما عملوا المعصية اتعاقبوا على طول، بدت لهما سوآتهما. لكن انا من امة نبي لم يقدر الله عليه هذا وعلى امته. تعمل الذنب خلاص عندك فرصة انك تتوب ثم يستغفر الله. وملك السيئات وهو بيكتب يقول له، يقول ملك اليمين يقول له انتظر لعله يتوب. هيتوب هيجي. لكن سبحان الله أبونا في الرحيل عن الجنة، وطبعا كان موضوع صعب جدا جدا على سيدنا آدم، إنه هو سبحان الله وهو كان في الحرير وفي الذهب وفي النعيم اللي كان فيه ده، ومهرة واحدة كده هيسيب كل حاجة. وده إن شاء الله برضو في دروس العشر إن شاء الله نتكلم على قوله تعالى فدلهما بغرور، ونعرف إن الشيطان بيتعامل إزاي مع الإنسان عشان كل واحد مننا ياخد باله من الفخاخ دي. لكن هنا الملمح بس في جنة برب، وإحنا بنتكلم في ربوة اليوم بنتكلم في المعاني المطمئنة. المعاني المطمئنة أن الله سبحانه وتعالى جعلني أنا في أمة إن العقاب ما بيكونش إيه مباشرة. فهنا مجرد مذاق الشجرة حصلت على طول العقاب. لكن سبحان الله ماذا حدث؟ ما الذي ترتب على هذا الأمر؟ أجمل عتاب ممكن تسمعه. كان أول عتاب عاتبه الله لإنسان على ظهر الأرض: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. يا على العتاب الجميل المطمئن. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. شوف العتاب عامل إزاي في سورة البقرة. هذا العتاب حس سيدنا آدم بالتوبة بالإشكال، وكأنه بقى جذع حزن تتساقط منه الدموع، سبحان الله، وهو حاسس إن هو بقى طائر جريح صرعه الألم، خلاص هيخرج يعني كوكب الجنة ده احتمال يغدره. فأعظم فراق مش حاجة سهلة خالص. طبعا هو لن يهبط من لما خرجش من الجنة وأهبطه الله بسبب الذنب ده، ما كانش عقوبة، وقدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وإلا أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وهو ما زال في الجنة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وبعد كده قال اهبطوا. فالله سبحانه وتعالى من عليه واصطفاه، ولما دخل الجنة ربنا قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ذكر لينا الله سبحانه وتعالى الكلمات الجميلة بقى، الكلمات اللي تديك الاطمئنان. فراق الجنة كان موجع جدا وكان صعب، لكن سبحان الله ربنا بيدينا الخلاص الوحيد ليك عشان ترجع. الخلاص الوحيد اللي بيطمني: قال ربنا ظلمنا أنفسنا. وشوفوا يا جماعة الجمال، يعني هو ده مش موضوعنا في جنة بربوة، لكن الشيء بالشيء يذكر. فكرة ان هم تحملوا على طول المسؤولية، يعني الآيات اللي قبلها على طول الشيطان صح: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقبلها: إلا أن تكون ملكين. ما جابوش سيرة الشيطان، أصل الشيطان ضحك علينا أصله وأصله وأصل، لا 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 لا، خلاص. من الحاجات المريحة جدا ان هم مجرد ما شعروا بالإحراج وبدأوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى، كان من الملامح الجميلة ان هم ما برروش، ما قالوش بقى اعذار، تحملوا المسؤولية على طول. وشوفوا الجمال في الوقت ده، ما حدش يبيع حد، ما قالش بقى اصل حواء هي اللي قالت، اصل هو اللي كل الاول، لا 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 لا، ربنا ظلمنا انفسنا. طب لما نيجي ندعي، ندعي لينا احنا كلنا. جميل انك تدعي وتجيب اسرتك وتجيب العيلة وتحطهم كلهم مع بعض، مش كل شوية اصل انت اللي قلتي وانت اللي ربيتيه بالطريقة دي، ما ده تربيتك يا حاجة. وهي تقول له: انا عملت ايه يا اخويا، انت اللي كنت بتعمل كذا، وانت اللي كنت اقول لك شد عليه وانت ما تشدش عليه، وانت اللي مسافر وسايبهم، كل واحد يشيل التاني الشيلة. يا عم الحاجة ما تقول الا تغفر لنا، ما تقول وترحمنا، ما تحط الموضوع بقى خلاص اللي فات الغيب. فده كان اقوى اعتراف في القرآن، بس اعتراف بيطمني ليه؟ إن الباب مفتوح. الموضوع إن ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر في الجنة اللي حدث ده ليه؟ عشان يكون اختبار تجريبي للحياة اللي انتوا نازلينها. خلاص هو الجنة يا جماعة، الجنة بتاعت ربنا الأبدية، فيها تكليف؟ ما فيهاش تكليف، ما فيهاش حاجة حرام، صح، ما فيهاش ولا تقربة. لكن النموذج الأول ده كان نموذج إنك تتدرب وتاخد بالك كويس قوي، وتاخد بالك هو هيخدعك ازاي وعدوك ده هيعمل ايه. تتدرب انك لما تغلط ما تدنكش تقول تبريرات، لا، تدخل على طول تعترف. ومن جمال ديننا بقى اللي في الدعاء مطمئن قوي، انك ما بتقولش ايها الناس، يا ايها الملائكة، يا جماعة انا ظلمت نفسي، لا لا، تقول ربنا، اعترف قدام ربنا، سيبك من الناس، حدش ينفعك. اعتراف بالذنب ده لله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ قال ربنا، جميل قوي كلمة ربنا. ما تروحش بقى تدور على كرسي اعتراف وتروح تعترف عند حد وتقول له أنا عملت ومش عملت، مش ديننا بقى، ده مش ديننا، ده حاجة كده مغشوشة. لكن من أجمل ما يميز ديننا إن مديك سكة بينك وبين ربنا سالكة خلصانة، سواء في الطاعة أو في الذنوب. سهل بقى تقول له: يا مولاي، هل يطرق الحزين إلا على بابك؟ هل يفتح المحب إلا كتابك؟ وهل يسجد القانت إلا في محرابك؟ يا رب أوينا إلى كهف دعائك، ولا تزاور الشمس عمن لم تنشر عليهم رحمتك، فانشرها علينا يا رب، نعوذ بك من الحور بعد الكور. انك بقى ايه تبقى فقير كده، والله العظيم لو افتقرت لي وقلت كده خلاص هتدخل حيرك، هتدخل المعراج فعلا، هتحس ان قد اسري بك. فاسال الله ان يسددنا واياكم ونكون دايما في مقام العائز بالله سبحانه وتعالى. فسيدنا ادم لما قال الدعاء ده ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى لخص المشهد كله في سورة طه تلخيص مفعم بحب، لما قال الملك سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم دي بقى فتحتها، قال ايه؟ فتحتها الأعراف لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا. يعني انت بينك، انت دلوقتي هو بين الغوى وبين اجتبى، بالاتنين دول ايه؟ هي كلمة واحدة، ربنا ظلمنا أنفسنا. يعني أنا ممكن أكون وقعت في الغواء، أكون تاني يوم أكون في الهداية، وإيه؟ مش أي هداية، اجتباء، وتكون أبو الأنبياء، تكون في حتة تانية خالص، أول الأنبياء. يا الله، فالدعاء ده جميل جدا لأنه بيديني ملمح على طول الخط. وإيه كمان؟ وبعد كده ربنا يشرفنا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى يشرفه لما يتكلم معانا يقول لنا ايه؟ يا ابن ادم. ايه الجمال ده بقى؟ يا ابن ادم، يا اللي شبه ابوك، عادي انت ممكن تغلط وهتتبيك وهتوب عليك وههديك، فانت عادي زيك زي والدك، ممكن تتلخبط وممكن تقع، فبما انك بقى زي والدك امسك في اللي نجى والدك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، كينونة الاستمرار، من الخاسرين. فسورة الأعراف ده جبل عالي قوي، بغض النظر بقى مين هم الأعراف هيجي معانا، هو في العلماء ليهم قولين، جمهور العلماء إن دول اللي استوت حسناتهم بسيئاتهم ولها سبب لما نتطرق ليه بقى، وفي قول تاني ان دول الانبياء. مالهم بقى فين دول؟ في جبل عالي قوي بيتفرجوا على الكل. فهناخد بالقول التاني ده خلاص، ان وانت بتسمع الاعراف النهاردة بتحس انك فعلا بقيت فوق وبتتفرج على الكل، وربنا سبحانه وتعالى يشهدك ما حجبه عن الكثير. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرني واياكم وان ينفع بنا وبكم ويتوب علينا، وأسأل الله أن نكون من أهل الاجتباء ونعود إلى الله سبحانه وتعالى عودا حميدا كريما. طيب الله ذكركم ورفع الله قدركم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، من الله علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.